بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، وإلى من يصل إليه صوتنا في هذه الليلة، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها هذه الفريضة من فرائض الله علينا، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدي لكم هذه الكلمات في هذا الدرس، أعقب على ما ذكره الشيخ، فأنا لست من كبار العلماء ولا من كبار المفتين، وما محبكم ومحدثكم إلا طالب علم يتلمس خطى أهل العلم من قبله، لعلنا أن نسلك معهم في كوكبة أهل العلم في هذه الأمة، الذين يرفع الله درجاتهم ويزكي أعمالهم ويقبل نصحهم. وكلماتي إليكم أيها الإخوة هي في أشياء واقعة ذكرها عليه الصلاة والسلام أنها تقع في آخر الزمان، بل وذكر أنها من علامات قيام الساعة. فإن حياتنا في هذه الدنيا معبر، ليست مستقر، وطريق نسلكه لا نقيم فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي في هذه الدنيا كعابر سبيل نزل فقال تحت شجرة ثم مضى في طريقه في سيرنا إلى الله جل وعلا. وإن من علامات الساعة التي وقعت وما زالت تتجدد ويكثر وقوعها علامة أيها الإخوة، أن منها الناس ورج منها الكبير وصاح منها الصغير، وملئت في النفوس والأيام تزيد وملأ، إنها البغضاء في القلوب. هذه الفتنة التي تورث هما وغما ونكد عيش، وتورث طيران النوم عن صاحبه، وتورث البغضاء، وتولد الحسد والضغائن والشنآن في النفوس وفي القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخافني عليكم الفتنة الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. فقال: هي البغضاء، أي الحقد والغل والإحن التي في النفوس وفي الصدور. هذه البغضاء ما الذي يزيدها؟ ما الذي يؤججها؟ ما الذي يثيرها؟ ليس فقط عند الصغار، بل حتى عند الكبار وعند النساء وعند الأغنياء وعند الفقراء. هذه يؤججها الشيطان، وهو الذي يثيرها في النفوس. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاء. الشيطان يقذف بها في قلب الإنسان تجاه أخيه، لا بل تجاه قريبه وجاره، ومن بالأمس كان صديقه وإلفه وحبيبه. تبدأ بسوء الظن، يسيء به الظن فيورثها الشيطان في نفسه أشياء ما لها حقيقة، لكن زينها حتى صارت في قلب هذا تجاه أخيه أنها من أوضح الأمور. إيه فلان ينظر لي بنصف عين، فلان يسيء النظر إلي، يسبني، يتكلم في، وكلها خيالات توهمها هذا لقلبه المريض لما ألقى الشيطان فيه ماذا؟ سوء الظن. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لكم أنتم أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأنه يفضي إلى هذه الضغائن والأحقاد في النفوس. ومن هذه البغضاء من أعظم مسبباتها شيء يحرق الحسنات، كما تحرق النار الهشيم في زرعكم وفي ربيعكم، إذا يبس هذا الزرع وأشعلت فيه النار فما أسرع ما تنشعل، شمت شيء يأكل حسناتكم كما تأكل النار الهشيم، هو الحسد، الحسد في القلوب وفي النفوس. يحسد الإنسان أقرب الناس إليه، جاره، ابن عمه، نسيبه، رحيمه، قريبه، الذي لو يصرخ أول من سيفزع له أنت. نعم، يحسده على ماذا؟ على نعمة أولاه الله إياها، إن كانت في نفسه أو في ولده أو في أهله أو في ماله أو في سيارته أو في دراسته أو وظيفته أو في هناء عيشه أو في جمال بيته. لماذا؟ الشيطان وجد هذه النفوس والقلوب المريضة فأركبها هذا الحسد. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، وقال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. من حسدته فقد أهديت له حسناتك، والحسد لا ينتهي بصاحبه بل يورث قلبه حقدا على من حسده، ويملأ قلبه وصدره غلا عليه وشنآن. وقد قالوا لله هذا الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسود إذا تمنى زوال النعمة التي عند هذا المحسود امتلأ قلبه غيظا عليه وغلا، فإذا امتلأ لم يهنأ بطعام يطعمه ولا بشراب يشربه، حتى في نومه يفزز من الليل لما في قلبه من الغل والحقد والشنآن والحسد على هذا. إذن هذه عاجل العقوبة، ما ثمرتها؟ أنك تهدي لمن حسدته أو حقدت عليه حسناتك، صلاتك، صيامك، صدقتك تهديها له وأنت تبغضه. إذن ماذا تصنع؟ سد هذا الباب، لا تسترسل مع هواك ونفسك في الحسد والبغضاء، في الحقد والغل، في الإحن والشنآن، لا تسترسل معها، اكبح جماح نفسك، لا تطاوع هواها، هذا أولا. ثانيا، خف ربك الذي يطلع على نيتك وعلى سرك وعلى ما في قلبك، واخشه. ثالثا، في هذا المقام أنك إذا قذف الشيطان في قلبك هذه الحسد والضغائن والبغضاء فتعوذ بالله منه، استجر وعذ بالله من هذا الشيطان حتى لا تجعل نفسك له مركبا يركبك كما يركب الحمار، وإنما ألقه عنك بلجوئك وعيادتك إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، لتسلم من الحسد والغل والإحن والشنآن، إذا ألقى الشيطان في قلبك قال فلان يفعل بك ويسوي بك، قل رحمه الله، ادع له في ظاهر الغيب، لأنك إذا دعوت له عصيت نفسك ولجمتها كما يلجم الفرس، ثم أخزيت الشيطان، ثم أورثت هذا المركب الإبليسي أجرا لك ولأخيك، وأبشر بملك من الملائكة يقول آمين ولك بمثل، وبيجيك من شياطين الإنس الذين هم في ظاهر وصورة الناصحين المحبين، وهو شيطان. عينت فلان وش يقول؟ فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، فيملأ قلبك وينفخ صدرك على أخيك وتصدقه وتغتاظ من هذا الذي نقل عنك ونقل منك من كلامه ما نقل. إن أصغيت لهذا غدا سينقل كلامك لغيره. ما تحدث أحد عند أحد بشيء إلا وسينقل كلامك لغيره، وهذا هو القتات وهو النمام الذي توعده سيد الأنام. من هو سيد الأنام؟ محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه لن يدخل الجنة. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، ذاك الذي ينقل في المجالس ومع أصحابه وربعه وعبر الوسائط والرسائل والوات، ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. هؤلاء من شياطين الإنس الذين ركب على ظهورهم ولجموا وجوههم بأعنتها شياطين الجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وإليكم هذه الطريفة التي من استبصرها عرف فضل العلم على الجهل وفضل العقل على الخبال وفضل الدين على التصنع. جاء رجل إلى سيد أهل البصرة الحسن ابن أبي الحسن البصري العالم الزاهد الإمام، فقال يا أبا يسار، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا وكذا. قال سبحان الله، أما وجد الشيطان غيرك مرسولا يرسله إلا أنت؟ فرد هذا الناقل للعيبة والخيبة، ثم إنه أخذ صحن فالوذج حلوى وأرسلها إلى ذلك الذي تكلم فيه وقال إنك أهديتنا من حسناتك فما وجدنا إلا أن نهديك من هذه الحلوى. ما الحسنات التي أهداها له؟ لما اغتابه، لما تكلم فيه في ظهره، لما سبه وعابه. لو نقل لك ناقل أيها المبارك فلان يسبك يقول فيك كذا وكذا، يملأ الشيطان قلبك غيظا وغلا عليه، ولو كان أمامك ربما صارت مذبحة بينكم أو هوشة انظر للحسن البصري ماذا فعل. والله ليس بناقص مرجلة ولا بناقص علم ولا بناقص عقل، وإنما فيه كمال العلم والعقل والرجولة، وفعله هذا هو الذي كان سببا في صلاح أخيه ونظافة وراحة باله من هذا الغل والحقد والشنان. أقول لكم هذا يا أيها الإخوة لأن هذه الأمراض القلبية تزداد فينا وتنتشر وتزيدها الأيام، تزيدها الأيام في النفوس غلا وكبرا. ينزل الخير، وهذه الأرض عمها والحمد لله الربيع وعمها الخير، فتخضر ثم تورق وتزهار، فمن زهر أبيض وأصفر وأحمر وأزرق يتغير فيه وجه الأرض ويمتد فيه النظر، ويبقى القلب أسودا أحقد كالكوز مجخيا لا يقبل حقا ولا باطلا، لأن المرض فيه بلغ مبلغه وأصغى بأذنه إلى شياطين الإنس والجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه: إنها البغضاء لا تحلق الرأس لكن تحلق الدين. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على مخالفك، على من في نفسك عليه شيء تتمنى أن تزول منه هذه النعمة. هذا الحسد الذي هو سبب لدخول النار، وهو من أخلاق اليهود كما قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد غير الغبطة. ما الغبطة؟ هو فرحك وغبطتك بنعمة آتاها الله غيرك من غير أن تتولى أن تزول هذه النعمة عن أخيك وعن غيرك. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء بالأنبياء، مر بالسماء الأولى بمن؟ بآدم، وفي السماء الثانية بيوسف، وفي السماء الثالثة بمن؟ بعيسى ويحيى، في السماء الرابعة بإدريس، في السماء الخامسة بهارون، مر في السماء السادسة بموسى. فلما جاوز نبينا موسى بعدما سلم عليه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخلها من أمتي، أكثر ممن يدخلها من أمتي. وش تظنون يا أخواني؟ هل موسى يحسد نبينا عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا، وإنما غبطه على هذه النعمة أن أتباع محمد أكثر من أتباع موسى عليهما الصلاة والسلام، بدليل أن موسى له معروف علينا هذه الأمة. وش معروف يا أخواني؟ معروفه تخفيض الصلاة من كونها 50 إلى كم؟ إلى 5. تهجوا يا أخواني لو أن الصلوات 50 من يصلي؟ هذا 5، وشوفت عينكم في تخلف الناس عنها، ولا سيما صلاة الفجر، مع أنه لو فيه مسابقة ولا مساهمة ولا اختبار مرتز في أول واحد قدامهم. موسى عليه السلام لما عرج بنبينا إلى الله جل وعلا فوق السماوات العلى افترض عليه 5 صلوات، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فلقي موسى فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك جربتهم قبلك. ولهذا أكثر أمة كرر علينا قصصهم مع نبيهم هم بنو إسرائيل في تشابه كبير بيننا وبينهم. ما يقع في بني إسرائيل من حسد لا يقع عندنا مثله، ما يقع عندهم من لؤم إلا ويقع عندنا مثله، من قلة خاتمة إلا وعندنا مثله، من كفر إلا وعندنا مثله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهذا من أعلام النبوة، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. تدرون شو القذة؟ الزغبة في الريشة جنب أختها، هل بينها خلاف؟ مطابقة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وإخواننا الضبابة يعرفون جحر الضب ما مثل جحر الجربوع، عميق في الأرض ومتلوي وفيها العجارب والحيايا. لو وجد من أهل الكتاب اليهود والنصارى من دخلوا جحر الضب لو وجد من هذه الأمة من ينصلب فيه مثلهم. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى جبرائيل يستشيره فأشار برأسه أي نعم. فرجع النبي إلى ربه فقال يا ربي خفف عن أمتي، فوضع الله عنه خمسة. فما زال يتردد بين الله وبين موسى حتى صار خمس. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لكنه عليه الصلاة والسلام استحيا من الله، لأنه أشد حياء ممن؟ من العذراء، وهي البنت البكر الصغيرة في خدرها. هذا يوم أن العذار يستحن، يوم أن البنات يستحن، والله يخلف على بنات المسلمين. الحياء شافت عينكم انت رادي، وأظن الرجال هو اللي يستحي الحين ويكسر عينه عن المرأة. قال عليه الصلاة والسلام إني قد استحييت من ربي، فنادى منادي أنا قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. شاهد فيها أن موسى عليه السلام اغتبط نبينا ولم يحسده، فالغبطة تتمنى بقاء النعمة على غيرك لكن تتمنى مثلها من غير أن تزول عنه، وهذا محمود. ويسمى هذا بالحسد المشروع، لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، نفقة ومواساة وصدقة وأعمال بر، ورجل آتاه الله علما فهو يبثه وينشره. من أشراط الساعة أيها الإخوة أشراط تتعلق بشر غائب ينتظر، بأشر فتنة وأعظمها وأشدها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. وش يا ترى ما أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ ها هيا بصغر، فتنة المسيح الدجال. ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح عليه السلام وقومه، وموسى عليه السلام وقومه، وأشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه سيخرج لا محالة في أمته. في ذات يوم خطب النبي الناس فذكر الدجال، فخفض فيه ورفع، وزاد فيه ونقص، وأرعد فيه. فلما ذهب إليه أصحابه رأى وجوههم متغيرة، أثرت فيهم هذه الموعظة، لأن قلوبهم حية رضي الله عنهم، ما هي مثل قلوبنا فيها ما فيها من الغفلات والقسوات. فقال ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة، من شدة تحذير النبي منه ظنه وراءهم في النخل. فقال عليه الصلاة والسلام، قالها مبشرا وقالها محذرا، وأنت قلبك أيها المؤمن اسمع ما قال يا رعاك الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيه عنكم، أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم. وش رأيكم، سيخرج الدجال والنبي فينا ولا ما هو فينا؟ النبي قد مات. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. امرؤ حجيج نفسه أي كل واحد يخلص عمره، كل واحد ينجو إن استطاع النجاة. هذه والله يا أخواني التائدة، لكن زينها ولطفها وعظم رجاءنا بها استخلافه عليه الصلاة والسلام الله على كل مسلم والله خليفتي، كأنه يقول أستخلف الله على كل مسلم أن يقيه الدجال. ترى الدجال ما هو بعيد، ما هو بعيد يا أخواني. ولهذا أذكر لكم خمسة من علامات زمانه وطبقوها على واقعنا وحالنا، وترى وعدت الرجاجيل أني ما أطول، لكني أنا ترى مسحوب من لساني، إن شفتني طولت قولي ترى يزي. قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح من حديث النواس بن سمعان، حديث طويل، قال: إن الدجال خارج خلة أي فجأة على حين غرة. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، هذه العلامة الأولى، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وش رأيكم في العلامتين، وقعن ولا ما وقعن يا أخواني؟ ذهل الناس عن ذكره، ما نسوا الدجال لكن انشغلوا عن ذكره. بماذا انشغلوا؟ بالحلال والعيال والمزارع والأراضي والشرهات والضمان والأسواق والملاعب والرياضات والتمثيليات ولا يهون الواتساب والسنابات. ما نسوا الدجال لكن ذهلوا عنه، كما الموت يخطفهم واحد إثراء واحد وهم ما نسوا لكن في ذهول وفي سلوان عنه. العلامة الثانية: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. هذه فينا حنا معاشر الخطباء والمدرسين والوعاظ والمرشدين، وبسألكم يا وجوه الخير، آخر خطبة سمعتوها عن الدجال متى؟ آخر درس مركم عن الدجال متى؟ قريب ولا مبطي؟ مبطي. ولهذا يا أخواني هذه من العلامات خروجه، أن تترك الأئمة خبره على المنابر، وأعظم المنابر منابر الجمعة ومنابر الإعلام اللي المفروض أنها تنصح وتربي وتعلم، وصار منها ما صار فيما يفسد ويخرب ويجهل. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة جمعها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، أي أمامها قبل قيامها، إن بين يدي الساعة سنوات خداعات. تغر الواحد، تجي على غير ما يظن ويتهقوى، إن بين يدي الساعة سنوات خداعت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. يكذب الصادق لا يؤبه له لا قيمة له، والكذوب يصدق لأن معه ريال ولأنه ابن شرف أو له مكانة وله مقام. الأمين يخون لا يؤبه له، والخائن يؤمن لأن له جاه ومنصب ومال وأعوان ورفقاء. قال فإذا كان ذلكم، وقعت هذه العلامات الأربعة، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، أما يجيكم الصبح ولا يجيكم من بعد، لعلامة فساد الزمان بفساد أهله. وأقرب لكم هذا المعنى في صنفين من أتباع الدجال، لن نتكلم عن اليهود فهم أتباع، ولا النصارى ولا المشركون ولا المجوس ولا القبوريون ولا الوثنيون، هذول يبيهي لهم الدجال بما معه من الخوارق. فسأتكلم عن صنفين من ضعاف الإيمان ومن أهل الجهل. قال عليه الصلاة والسلام وليأتين الدجال الرجل في ذوده، عند إبله، عند حيرانه، عند غنيمه، فيقول أنا ربك أفلا تؤمن بي؟ يقول خسي وتعقب يا البعيد يا الأعور، أنت ربي؟ ما تخسي وتعقب، فو عليك، أنت لست ربي. فيحلم الدجال عليه ويولي منه يدبر عنه، فيرسل له شياطين يتمثل في صورة أمه وفي صورة أبيه. فبينما هذا الأعرابي في ذوده، وإذا هذا العجوز اللي عليها إجلالها، وهذا الشايب اللي معه عصية مدبين عليه، ها أبوي أمي ألم تموتوا؟ قالوا متنا، لكن أحيانا ربك يلي فيك ما لا فيك اللي كفرت به. ويذهب ما بقي معه من علم يتبع يظن أنه ربه الذي أحيا أمه وأباه، وإنما أرسل له من جنا وشياطين. ومن أتباعه ضعاف الإيمان، وببدأ بالنسوان وبعود عليكم الشباب، ترى أحيانا الكلام يوجع لكن الطبيب معه مشرط يقطع به جلدك ويشق به بطنك علشان يعافيك، ولا لا يا أخواني؟ فلا تجدوا في أنفسكم علي من ذلك. من أتباعه النساء، قال عليه الصلاة والسلام ولا يعودن الرجل إلى حميمة، من حميمة؟ زوجته، وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته، فيوثقهم بالسلاسل، يربطهم كما يربط المجنون كما يربط الفحل مخافة أن يخرج فيتبع الدجال. كيف ذلك؟ خلعت الموضات بأنواعها قلوب نسائنا في الملابس، في الأثاث، في المواعين، ورمضان مجبل تبي تجدد مواعينها، ما هو لأجل هالرجال، لأجل الضيوف اللي بيجون تقهون عندها، تزين بيتها وتزين أثاثها وتزين مواعينها وشكلها للناس، ما هو بهذه الطرطورة اللي عندها في البيت، ولا لا يا أخواني؟ هذا لا، ما معهم خوارق للعادة، لا مغنيين ولا صانعين ولا غيرهم، وانظروهم في أنواع التقليد الأعمى للممثلات والمغنيات والماجنات، أتعبت مخبات زوجها في الذهاب للمشاغل، أبا غير شكلي من هولة، تقول لزوجي هتذب للحريم للنسوان. إذا ظهر الدجال على هؤلاء ومعه الخوارق التي ليست في مقدور أحد، سيتبعنا هؤلاء النساء لضعف العقل وضعف الدين، إلا ما رحم ربي. أها ولا تهون أنتم، انظروا إلى انخداعكم في اللاعبين واللاعبات، لا صار فيه مباراتنا كاليوم بين فريقين ديربي. وش غادي الشباب يغادي الرجاجيل؟ ضحكوا الشباب والله العالم اللي لمست العكرة. ها إذا جاء موديل جديد في السيارات انخدع به الناس أيما انخداع وأعجبوا به أيما إعجاب، وليس في هذا أي خارق من خوارق العادة، لا رياضي ولا كورة ولا غيره. فكيف إذا ظهر الدجال ومعه الخوارق؟ سيتبع هؤلاء الدجال، تطيش عقولهم وقلوبهم لضعف العلم وضعف العقل. هؤلاء أتباع للدجال، نعم سيتبعونه وينقاد له، وإن كانوا من أصحاب الشهادات والمؤهلات، لكنهم مساكين، هم ضحايا. وأقرب بمعنى أخير أختم به أيها الإخوة، ترون هذا الازدواج في هذا التقييد الأعمى الذي أضعنا معه ديننا وعصينا به ربنا ولم نطع به نبينا صلى الله عليه وسلم. في الثياب أمر الله الرجال برفعها ونهاهم عن إرخائها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عنه: ما أسفل الكعبين، وكل منا يعرف الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هل رفعنا ثيابنا أم أرخيناها؟ أرخيناها تقليدا لبعضنا. النساء اللاتي أمرنا بإرخاء ثيابهن، أذن لهن النبي أن ترخي المرأة ثوبها شبر في الأرض ولا تزيد عن ذراع. رفعنا الثياب، وش يلبسنا؟ القصير. وبدأ القصير شوي شوي، كان إلى الكعبين، ثم ارتفع إلى أسفل الساقين، ثم إلى أنصاف الساقين، وبدأ يرتفع إلى حول الركبة، ثم ظهرت الركبة، والحين الفخذين، والله يستر وش يظهر بعد ذلك. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها وأسدلوها وسحبوها، ومن أمرنا بإرخاء ثيابهن وستورهن كشفنها. وبذا تناقض، ما سببه؟ التقليد الأعمى ومداره على اتباع الشياطين والهوى الذي يدور على معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى إيش؟ تنفع المؤمنين. من سمع الذكرى والموعظة فتذكر وانتفع فليبشر، فإن قلبه حي بالإيمان. من سمع الموعظة والذكرى ثم لم ينتفع فقلبه إما ميت وإما ضعيف ضعفا عظيما، فليسعى إلى نجاة قلبه وإحيائه وإنعاشه قبل أن لا ولا تحين مناص. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله جل وعلا أن يعمنا وإياكم بهدايته وبتوفيقه وبعونه وتسديده، وأن يسلل سخائم صدورنا، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق ومن الغل والحسد والضغائن والأحقاد، وأن يجعل قلوبنا كسر، أن يجعل سرائرنا كعلانيتنا كما يحبه جل وعلا منا. بقيت مسألة أخيرة، وحولكم أهل الإبل مربعون، تتعلق بأمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وهي فينا وفي عرباننا وفي أهلنا، هي ما يتعلق بهذا الوسم. والشاهد إذا كان في الوجه سواء على الخد أو على اللحي أو على الرثمة أو على الأنف، فلقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى دابة وسمت في وجهها، سواء بدامع ولا بشرطة ولا برقطة، فلما رأى ذلك صرف نظره وقال: لعن الله من فعل ذلك، لعن الله من فعل ذلك. وستأتيه هذه البهيمة التي وسمها بوسمه أو بشاهد قومه وقبيلته في وجهها، تأتيه يوم القيامة حاسبة، وهي بهيمة. وإذا نصحنا من نصحنا منها قال يتغذيب لنا، افهق الشاهد والوسم وراء الإذن من جهة الرقبة، ولن تغدو ولن تضيع. ولا تكن كالمشركين الذين لما أمرهم النبي ونهاهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا ما ينفعك، ما ينفعك. قد يقول قائل: أنا وسمت على الوجه أو شريت لي ناقة أو قعود ووسمة على الوجه، مش أسوي فيه؟ نقول: افهق الوسم هذا على الورك، أوسم وسما آخر على الوجه، واترك هذا اللي على الوجه. إن كنت فعلته وتوب إلى الله، إن كنت اشتريته كذلك أو ورثته كذلك فإثمه على غيرك. لكن الحيران والقعدان والأبكار بعد ذلك لا تسمها في وجهها. عندك من قفا الإذن في أعلى الرقبة إلى أقصى الورك مساحة شاسعة، حط الوسم اللي تبيه والشاهد اللي تبيه، واحذر معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سلامتكم، والله تعالى أعلم. ونفتح المجال للأسئلة. سم
توفى الميت عندنا
أي
يدخل بعيد ويسر التعالي وأو الناس يأمنوا أرشد الناس، هذا ما من علم عندنا حنا عشان جادر همبو، حنا سمعنا هالكلام كل ما هم.
نعم، هذا سؤال مهم. إذا مات للإنسان ميت عزيز عليه، مات أبوه، ماتت أمه، مات عزيز عليه، ذبح له ناقة أو قعود أو خرفان
أول سنة يعني
مثلا، وقال بوزعهن على الفقراء ولا بجمع عليهن الجماعة، هذا الفعل بدعة محدث، سواء في أربعينه أو بعد مرور شهر على وفاته أو بعد مرور سنة عليه، هذا الفعل محدث. وإن أراد به الصدقة فمن حر ماله، فلا يخصصها لا بأربعين ولا بشهر ولا بسنة، يذبحها لله ولا يعلم أحد، ويقسمها على الضعوف الذين أغلقوا على أنفسهم بيوتهم لا يسأل الناس إلحافا. والبلية الأعظم أن يذبحها من مال الميت، خصوصا أيام العزاء بكرم الضيفان، هذا لا يجوز، وهذا ظلم، ظلم للورثة. وإكرام الضيفان ما هو لأجل موت ميتك، والسنة في أهل الميت أن يصنع لهم طعاما إذا جاءهم ما يشغلهم. أما إذا كان البيت فيه خدامات ولا فيه حريم العيال ما انشغل أو ما يحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنع طعاما لكل من مات من أصحابه، إنما لآل جعفر. من آل جعفر؟ أسماء بنت عميس زوجته وبنتين ولد لها، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لا خدم ولا عبيد ولا رقيق. فأصبح العزيمة على العزاء من المفاخر، والله آل فلان اذبحوا لنا نذبح لهم، حطوا لنا نحطهم، لله ولا ما هو لله ذا؟ هذا رياء وسمعة، هياط فيه هياط، ما هو لله. نعم يقول القائل جون ضيفان من خارج الديرة، نقول الله يكرمك اعزمهم في بيتك، ما هو عند أهل الميت، تمرجل فيهم في بيتك. أما أهل الميت فلا يكون عزاؤهم ولا مجمع الناس عندهم كأنه عرس وكأنه حفل. هذا من صنيعة الجاهلية. روى الإمام أحمد في إسناد الرجال وثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وقد انتبه لهذا بعض العقلاء فأوصوا بنيهم إذا أنا مت لا تحطون عزاء، يلي يعزيكم في المقبرة ولا في المسجد. الحمد لله فقد أصاب وأفلح وأنجح وسد هذه العوائد التي بدأت فيها أنواع المفاخرات وأنواع المراءات بأنواع الهياطات، والله أعلم.
طيب طبعا قلت حنا سمي عشا موتى، توفى الوالد نذبح ذبيحتين نسميه عشا موتى،
سموا على عشا الموتى،
سموا على عشا موتى.
أي
حنا نبي صدقة يعني
الموتى إذا أوصوا بهذا الوصية لها جانبها. إذا أوصى أبوك أو أمك أو موتانك عشا في رمضان أو في غير رمضان وعندهم موجب من هذه الوصية، عندهم ميراث لها سبيل، فأنفذ السبيل، أنفذ هذا السبيل. أما إن أردت به الصدقة فاجعلها صدقة على الفقراء بينك وبين الله، هو بتعزم الأغنياء الشبعانين، دور الفقراء الضعوف وذبحها ثنتين ثلاث عشر عشرين، الله يقويك وطعمهم. أما أن تجمع جيرانك وأقاربك الأغنياء تفضل على عشاء الموتى، هذا مما لا أصل له.
حنا طال عمرك مثل قريتنا هذه أكثر حنا أمورنا
إيه
نجتمع سلم على بعضنا.